بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. ما زلنا نتكلم عن المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله عز وجل. أما المحكم فالخطب فيه سهل، عرفنا معناه، هو ما كان واضح الفهم والتفسير من أي كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج تفسيره إلى اجتهاد، اسمه محكم. والمبهم ما غمض معناه، إما غموضا كليا أو غموضا جزئيا، وذكرنا هذين النوعين وضربنا أمثلة لهما. نعم، وقلنا إن الغامض غموضا كليا مثل فواتح السور، مثل مثلا كلمة يأجوج ومأجوج، خاضع للمعرفين، وليس علم ذلك وقفا على الله عز وجل فقط. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ما دام هذا الكلام قد خوطب به الإنسان من قبل الله فهو قابل لأن يفهم معناه. أن يخاطب الله الإنسان بما لا سبيل إلى معرفته، هذا مستحيل على الله عز وجل. الآن نتحدث عن النوع الثالث وهو المتشابه. المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الكلام أو الجملة التي يتجاذبها معنيان دون أن يتبين الدليل القاطع على أن المعنى الأول هو المراد أو أن المعنى الثاني هو المراد. هذا يقال عنه متشابه، يعني تشابه علينا هذان الاحتمالان ولم يتبين لنا أي المعنيين هو المراد في علم الله سبحانه وتعالى. هذا المتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى هو أيضا خاضع لإمكانية المعرفة وحل المشكلة في ذلك. نعم، والمتشابه الذي كثر الحديث عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى هو آيات الصفات، صفات الأسماء أو صفات الأفعال التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. هنالك بعض هذه الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل التابعة لأسمائه أو الصفات التابعة لأفعاله، بعض هذه الآيات في الواقع من نوع المتشابه الذي ينطبق عليه تعريف المتشابه. في نوع آخر من المتشابه الخطب في سهل، كلمات أو جمل استعمل فيها المجاز، من السهل من السهولة بمكان أن يعلم الإنسان أن هذا الكلام أو هذه الصيغة استعملت على سبيل المجاز، ومن ثم المعنى الحقيقي مكشوف ومراد. يعني في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة، نعم، أخرج البيان الإلهي هذه الآيات من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هل هذا من نوع المتشابه؟ الحقيقة هو ليس من النوع المتشابه، لأن الإنسان بادئ ذي بدء عند يعني قدر بسيط من التأمل يدرك المعنى الذي أراده الله عز وجل. يعني يدرك أن المعنى الحقيقي غير مراد وإنما المعنى المجازي هو المراد. لكن إذا فرضنا أن إنسانا يقرأ كتاب الله عز وجل ليست لديه مكنة أو ثقافة عربية تيسر له فهم المراد، نقول بالنسبة لهذا الإنسان تكون الآية من نوع المتشابه. على كل نذكر أمثلة للنوعين. هذا النوع البسيط الذي يسمى متشابها لكن بالنظر لمن لا يريد أن يتدبر ولمن لا يريد أن يتأمل، هذا ما كتاب الله مليء به، لأنه كتاب الباري عز وجل القرآن في الغالب يستعمل المجاز والتصوير، ولذلك قل أن تجد جملة ليس فيها يعني أسلوب من أساليب البلاغة، يعني استعمال المجاز بأنواعه المرسل أو غيره. نعم، فمثلا نحن نقرأ قول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذا أردت أن تقرأ هذه الآية وتقف عند ظاهرها تفهم معنى والعياذ بالله لا يليق بالله عز وجل، تفهم أن الله عز وجل يقول أنا الآن غير متفرغ مشغول، لكن عما قريب سأتحرر من هذا الذي يشغلني عنكم وعندئذ أتوجه إليكم. المعنى الظاهر كذا، لكن هل هذا يليق بذات الله عز وجل؟ أكيد لا. فمع شيء من التدبر والتأمل اعتمادا على قدر بسيط من معرفة اللغة العربية سندرك أن هذا ليس هو المعنى المراد، وإنما المعنى المراد من هذه الجملة سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنتوجه إليكم بعد طول إمهال، هذا هو المعنى المراد. ولله المثل الأعلى، إذا شخص قال لابنه وهو يعثو فسادا من حوله يقول له نعم سأتفرغ لك، سأتفرغ لك بعد قليل، بفضالك بفضالك، هو فاضي هلا، لكن معنى الكلام أنه يهدده، يعني يعطيه مهلة بهذا الكلام. فنحن ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، لكنه للتقريب أقول هذا الكلام. قوله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان من هذا القبيل، أي سنتوجه إليكم بالمحاسبة بعد طول إمهال. طيب، الباري عز وجل يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. المعنى المتبادر إلى ذهن الإنسان السطحي وهو يقرأ كتاب الله أن هنالك حوارا بين جهنم وبين الله عز وجل، يسألها الله عز وجل هل امتلأت، فتقول له يا ليت لا أحتاج إلى المزيد. لكن مع شيء من التدبر والتأمل في هذا الكلام البليغ تدرك أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل يعبر بهذا الأسلوب عن مدى اتساع هذا العالم الذي يسمى جهنم. فالجملة كناية عن اتساع هذا العالم الذي أعده الله عز وجل للمجرمين والطغاة. من كلمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هذا الحوار كناية عن هذا المعنى. هذا متشابه بحسب الظاهر، لكن مع شيء من التأمل والتدبر التشابه يذهب. نعم، مع العلم ممكن أن يحاور الله عز وجل جهنم، ممكن الباني عز وجل يخلق في ذلك العالم القدرة على الكلام والسؤال والإجابة، ممكن. باري عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الحديث عن يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. القارئ الذي يقرأ هذا الكلام بدون تدبر يقرأ ويحاول أن يفهم المعنى بشكل سطحي، ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم الساق والكشف عن الساق وصورة شخص نعم كان يمشي ثم أراد أن يخوض في مخاضة أو نحو ذلك، فاقتضى ذلك أن يرفع ثيابه فكشفت ساقاه، هكذا يتصور. والآية بحسب الظاهر هكذا تقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يعني كثيرون هم كلهم يكشفون، كل واحد منهم يكشف عن ساقه لأمر ما. لكن إذا تدبرت في هذا الكلام وأنت رجل عربي تعلم تاريخ اللغة العربية، في مثل نعم عند العرب ماضي ماشي يعبر عن ساعة الكرب وساعة الشدة بكلمة نعم كشف عن ساق. في هذا اليوم كشف عن ساق، الأمر خطير جدا جدا. نعم الحرب نعم كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتد الحرب، ما في لا ساق ولا كشف، لكن كناية عن اشتداد الأمر، عن الشدة التي طافت بالناس لأمر ما، لحرب، لخطر، لخوف، إلى آخر ما هنالك. فالباري عز وجل يحدثنا عن الكرب الذي يطوف بالناس يوم القيامة. نعم إذا أردنا الشدة فالشدة لا تتمثل في أشد من يوم القيامة. فالباري عز وجل يتحدث عن الكرب الذي يطوف بالناس والذي يأخذ بقلوبهم ومشاعرهم في ذلك اليوم، معبرا عنه بهذه الطريقة المعروفة في اللغة العربية: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم القيامة يعني. كذلك قول الله عز وجل عن أناس طغاة طغوا وبغوا ثم أهلكهم الله عز وجل وأصبحوا أثرا بعد عين، مثل قوم عاد، مثل ثمود، مثل قوم لوط. نعم الباري ماذا يقول عنهم؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء والأرض، الآية بحسب الظاهر أنه الباري عم يقول أنه السماء ما بكيت عليهم ولا الأرض ما بكيت عليهم، لكن هل هذا هو المعنى المراد؟ لا، دقق وتعلم أن المراد ما بكى عليهم باكٍ ولا اهتم بهم أحد. نعم أم كانت لها شأن، وكان يقول قائلهم من أشد منا قوة، خلال لحظات أو دقائق أصبحوا أثرا بعد عين. كانت أم ذات شأن، كانت ذات وجود، مثل الدول الكبرى مثل أمريكا الآن. نعم بعد قليل أصبحوا أثرا بعد عين، لم يبقى لهم صدى، لم يبقى لهم أثر، لم يبقى من يتحدث عنهم، من ينعيهم، من يرثيهم، ما في حدا. هالكلام كيف بيعبر عن الباري عز وجل عنه؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما نوجد مين يهتم فيهم ويحزن عليهم نهائيا. مو المسألة انه السماء مرات بتبكي على ناس وما بتبكي على ناس، لا. المهم هذه الأمثلة هل هي من المتشابه؟ إذا أردنا أن ننظر إلى هذه الآيات نظرة سطحية هي من المتشابه، لكن إذا أردنا أن ندقق لا، هي من الكلام البليغ الذي يوجد له نظير أو أمثلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن المتشابه الذي تحدث العلماء طويلا فيه هو النوع الثاني. كما ذكرت لكم بعض آيات في كتاب الله عز وجل يتحدث فيها الباري عز وجل عن صفات اسمه، الصفات التابعة لاسمه، فيها تشابه، أو صفات الأفعال كمان فيها تشابه، بمعنى أنها هنا فعلا احتمالين يتجاذبان هذه الآيات. ولقد اختلف العلماء في أي المعنيين ينبغي أن نشد الآية إليه، الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثاني. هو فعلا من المتشابه، لكن من المتشابه مو يعني الموقوف معناه على رب العالمين وبس، نحن ما لازم نحاول نفهم، لا لا، قلنا في الدرس الماضي لا يخاطبنا الله عز وجل إلا بما يمكن أن نعلمه. مثلا الباري عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى معناها في اللغة العربية هذا هو الاستواء الذي ترون جلوسي على هذا. طيب هذا بهذا المعنى المألوف لا يمكن أن يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فما المعنى المراد؟ هذا من نوع المتشابه. كذلك يقول الباري سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله نسب الله عز وجل إلى نفسه يدا، هذا وصف من الصفات التابعة لأسماء الله سبحانه وتعالى. طيب هل يمكن أن نقول الباري عز وجل له يد كأيدينا؟ يعني معاذ الله. طيب ما المعنى المراد؟ هنالك احتمالان يطوفان بهذه الآية. طيب لما بيقول الباري عز وجل في مكان آخر لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، الباري ينسب إلى ذاته العالية عينا، هل يمكن أن نفسر العين يعني بمثل هذه الأعين التي نتمتع بها؟ معاذ الله. طيب ما المعنى المراد؟ احتمالان يطوفان بهذه الآية. طيب في القرآن كثير من هذا، وجاء ربك والملك صفا صفا، نسب الله عز وجل إلى نفسه صفة، هذا هنا من صفة الأفعال، المجيء فعل. طيب هذا من نوع المتشابه الذي خاض العلماء مخاضة طويلة في تفسيره وما ينبغي أن ننتهي إليه في هذه الآيات. طيب ماذا نقول فيها؟ واقع هذا الحديث ذكرناه مفصلا تفصيلا وافيا على ما أذكر في دروس العقيدة، لكن طبعا ممكن الأخوة كانوا موجودين في درس العقيدة، نعيد هذا الكلام هنا لكن بأسلوب ثاني، هذا يهمنا كمتشابه في علوم القرآن، هناك فيما يتعلق بالعقيدة، والموضوع واحد على كل الأحوال. هنا موقفنا من هذه الآيات وأمثالها، آيات الصفات في كتاب الله عز وجل، صفات الأسماء أو صفات الأفعال، في مرحلتين في التفسير. المرحلة الأولى متفق عليها عند كل علماء التفسير من عصر رسول الله إلى يومنا هذا، المرحلة الثانية فيها خلاف. المرحلة الآية من تفسير هذه الآيات هي ضرورة تأويل هذه الآيات وأمثالها تأويلا إجماليا، بحيث نبعد الباري عز وجل عن التشبيه بمخلوقاته، هذا محل اتفاق. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مما اتفق عليه السلف والخلف والصحابة والتابعين وكل الناس أنه لا يجوز لنا أن نفسر اليد بهذه الجارحة التي نعرفها، لأنك إن فعلت ذلك خالفت قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هذا بالاتفاق. إذن هنا تأويل بس إجمالي، أولنا كلمة اليد تأويلا إجماليا دون دخول في التفصيل. كيف تأويل إجمالي؟ قلنا أكيد 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 ليس المراد باليد هذه اليد التي نعرفها نحن والجارحة بهذا الشكل. أكيد أكيد كلمة عيني في قوله تعالى ولتصنع عيني ليس المراد هذه الحدقة هذه التي نعرفها. أكيد هذا تأويل، لكن وقفنا عند هذا الحد، إذن هو تأويل إجمالي. طيب فما المراد إذن؟ هي المرحلة الثانية. فما المراد إذن بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني وجاء ربك والملك صفا صفا؟ هنا نقول معظم السلف، ونعني بالسلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثلاث أجيال، معظم السلف وقفوا عند هذا الأمر، قالوا نثبت لله ما أثبته لنفسه وهو اليد مثلا دون تشبيه ودون تنظير نهائيا، ونقول بعد ذلك الله أعلم. من ريح حالنا هكذا قالوا، نثبت لله ما أثبته بدون تكييف وبدون تشبيه. طيب لكن كيف؟ نقف عند هذا الحد. سئل الإمام مالك وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، فقالت أم سلمة الكيف غير معقول. شوفوا موقع الكيف مجهول، بعض الناس بيروها الكيف مجهول، يعني في كيفية ليد الله أو الاستواء بس والله ما بنعرفها. لا مو هيك، الكيف غير معقول يعني محال على الله التكييف، متى كيفت شبهت. الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول باللغة، نحن ما نعرف معنى الاستواء، والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. انتهى الإشكال. الله قال الرحمن على العرش استوى، نقول كذلك. الإمام مالك سئل قال مثل ما قالته أم سليم، قال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به بما قاله الله عن ذاته واجب، والسؤال عنه أكثر من هيك يعني بدعة. وقف عند هنا بس، لا تيجي تخوض بقى بأكثر من هيك، لا تخمئ يعني. نعم. وأما الخلف، الخلف من هم؟ هم الذين جاءوا بعد القرون الثلاثة، القرن الرابع وانت جايه. نعم. فهؤلاء فريقان، فريق تمسكوا بما تمسك به السلف، وفريق أول تأويلا تفصيليا بالإضافة إلى التأويل الإجمالي. فمثلا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا اليد هنا كناية عن الكرم، هكذا تدل. طيب ولتصنع على عيني، قال كلمة العين هنا كناية عن الرعاية والحماية. نعم. الرحمن على العرش استوى كناية عن التسلط السلطان، واضح الفرق. لكن هنا أيها الإخوة، هنالك من يقول السلف كلهم أنكروا تأويل هذه الآيات المتشابهة اللي هي آيات الصفات في كتاب الله، كلهم أنكروا التأويل وفسروا هذه الكلمات على ظاهرها طبعا بدون تشبيه، وهذا غلط. السلف نفسهم اختلفوا، لكن الكثير منهم جنحوا إلى عدم التأويل، يعني اكتفوا بالتأويل الإجمالي. نزه الله عز وجل عن الاستواء الذي هو الجلوس، نزه الله عز وجل عن اليد الجارحة التي هي مثل يدنا، نزه الله عز وجل عن الحدقة، نزه الله عن المجيء الانتقال من حيز إلى حيز، نزه. هذا اسمه تأويل إجمالي. لكن هل أول هذه الآيات بمعنى آخر يعني مجازي أول العين بالحماية والرعاية؟ لا، الكثير منهم. أول اليد بالقوة أو بالكرم؟ لا. أول الاستواء بالتسلط؟ لا، الكثير. لكن في السلف من فعل كما فعل الخلف، يعني شو سووا؟ أول تأويل إجمالي، وكمان أولها تأويل تفصيلي، وفسروها بتفاسير تانية. وهذا ما لا يذكره الذين ينسبون أنفسهم إلى السلفية، وبيجوا بقى بكفروا ببدعوا الذين يؤولون هذه الآيات. مثلا نحن منقول ولتصنع على عيني، أخي المراد بعيني يعني برعايتي، أنت ابتدعت، أنت خرجت عن السنة والجماعة، وربما قال قائلهم أنت كفرت. لا، إذا من هيك نقول لكان قسم كبير من السلف كفر صاروا، لأن في السلف من أول كما أول الخلف. هذا مهم جدا، لاحظوا. راح أجيب لكم أمثلة بسيطة بسيطة جدا، قليلة يعني، قليلة من كثير. نعم، مثلا الإمام أحمد من السلف ولا من الخلف؟ من عيون السلف. عندما سئل عن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أول المجيء بمجيء الأمر، قال المراد وجاء أمر ربك. واضح كيف؟ وجاء أمر ربك، هي الآية وجاء ربك. فإذا الإمام أحمد فعل كما فعل الخلف، لأنه في الواقع في آية تانية وجاء أمر ربك. نعم، ففسر القرآن بالقرآن. نعم، حديث البخاري ومسلم، ضحك ربكما الليلة من فعالكما. السلف الإمام البخاري والإمام مسلم والصحابة والتابعين كل أول الضحك بالرضا، أي أن الله عز وجل رضي رضا تاما عن فعالكما. لأنه الضحك على إيش بدل؟ بدل عن رضا. فلان عم يضحك، شافني عم يشتغل شالي وقام ضحك، يعني معناته انبسط، يعني رضي. قالوا هذا كناية عن الرضا، هذول سلف وأوله. طيب، كذلك يروي البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن حماد بن زيد تأويل السلف، حماد بن زيد وكثيرين، أول النزول في أحاديث النزول، ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الأولى فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له إلى آخره. وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى. أول حماد بن زيد النزول بإقبال الله عز وجل إلى عباده وتجليه عليهم، تجلي رحمة وتجلي استجابة لمطالبهم ولأدعيتهم. هذا تأويل تفصيلي بعد التأويل إجمالي. ابن تيمية وهو الذي نعم ينسب الإخوة السلفيون أنفسهم إليه، وبيقولوا ابن تيمية بحرم التأويل التفصيلي، لازم نخلي الآية مثل ما هي، ما نقارشها بنوب بنوب، استوى يعني استوى، نعم اليد يعني يد، وهكذا. فسر ابن تيمية نفسه الوجه في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفسر الوجه بما أريد به وجه ذات الله عز وجل بالدين يعني ابن تيمية أول. ونسب ابن تيمية إلى جعفر الصادق وهو من عيون السلف أيضا تأويل الوجه بالدين. طبعا كلمة الوجه مو هيك معناها الدين، الوجه وجه. نعم. وما بيجوز نحن نفسر الوجه بالمعنى الحقيقي ويبقى وجه ربك بس الوجه، وقوله وجه يعني وجه مثلنا، لا معاذ الله. لكن السلف جعفر الصادق أول الآية تأويلا إجماليا، وأولها أيضا تأويلا تفصيليا أيضا. ابن حجر العسقلاني الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح البخاري، والبغوي في تفسيره أيضا، ينقلان عن عبد الله بن عباس وهو من الصحابة أنه أول الاستواء في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بالعلو يعني بالتسامي. إذن ما النتيجة التي وصلنا إليها؟ هي أن السلف فيهم من وقف عند التأويل الإجمالي لهذه الآيات المتشابهة ولم يرد أن يوجع رأسه بالتأويل التفصيلي، وفيهم يعني في السلف من أول تأويلا إجماليا وتأويلا تفصيليا أيضا، والخلف كذلك. لكن أكثر السلف لا يؤولون والقلة منهم يؤولون، وأكثر الخلف يؤولون والقلة منهم لا يؤولون. النتيجة هي أن هذه الآيات المتشابهة في كتاب الله تعالى يخضع تفسيرها للاجتهاد، وليس على المجتهدين من سبيل. يعني المجتهد لا يعاتب ما دام أنه مجتهد. نعم. فنعم كلمة يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل نفسر الحب بالمعنى الذي نألفه؟ إذا أردنا أن نفسره بالمعنى الذي نألفه نكفر، لأن الحب المعنى المألوف لنا أن تكون للإنسان علاقة مع شخص على وجه، نعم، يؤنسه القرب منه ويوحشه البعد عنه. هذا أقرب تفسير للحب، لك علاقة مع شخص بحيث لما بتشوفه عندك وبتشوف قريبة منه تستأنسك تشعر بالأنس، وتم ببعد أنك ما تشوفه بيش تشعر بالوحشة. إذن أنت بتحبه. هل يمكن أن نفسر الحب في ذات الذي نسبه الله إلى ذاته لنا بهذا المعنى؟ لا، ما حدا قال هذا، لا سلف ولا خلف نهائيا. طيب ماذا نصنع؟ لك طريقتين هون الاجتهاد. ممكن تقول الله عز وجل نسب إلى ذاته الحب لنا، إذن هو كما قال الباري عز وجل يتمتع بالحب لعباده الصالحين. طيب شو هو الحب؟ خلاص يكفي هذا، يكفي هذا، يتمتع بالحب لعباده الصالحين. وكلمة يتمتع كمان مجازية ما لازم نستعملها. نعم، يعني يتصف بالحب لعباده الصالحين. ما بنأول أبدا حب حقيقي، بس مو الحب اللي بنعرفه، حب آخر يا الله عز وجل أعلم به. ولك أن تقول يحبهم ويحبونه، يعني يرضى عنهم يكرمهم يعطيهم. المحب شو بيساوي؟ بيكرم وبيعطي لا ما بيقصر. فيفسرون كلمة العبد بمستلزماته بنتائجه كما هذا اجتهاد. نعم. وأنا ممن يرى التفسير الأول، ربي عز وجل قال يحبهم، هي خلعة كبيرة، خلعة عظيمة، يعلن الباري عز وجل أنه يتصف بها تجاه عبادي. أنا بيجي بحرم حالي وبأولها بالرضا وبالأهوى، بأولها بالعطاء. عطاء الباري إلي قد ما بلغ، قد ما بلغ كنوز الدنيا والآخرة بكفة، ولما بقول أنا بحبك بكفة تانية، محبته أغلى من هذا كله. فأنا لا أؤول، لكن بأولها آية تأويل إجمالي. ليس المراد بالحب الذي نسبه الله عز وجل إلى ذاته، هذا الحب الذي نعرفه نحن ناحية الفيزيولوجية أو السيكولوجية يعني النفسية، لا هذا، لا هذا تأويل إجمالي. لكن شو هون بقى التأويل التفصيلي؟ أنا أقول هو حب الله أعلم به، حب حقيقي لكن يناسب ذاته، يناسب ربوبيته. واضح كيف؟ ممكن كمان وجاء ربك والملك صفا صفا. أما المجيء الذي نعلمه نحن أن ينتقل الإنسان من حيز إلى حيز، فالله سبحانه وتعالى منزه عنه. لكن ممكن أن نقول لله عز وجل مجيء كما قال حقيقي يتناسب مع ذاته. لكن كثير من الصحابة أول المجيء يعني وجاء أمر ربك، نعم وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني هو المهم. نعم. الحصيلة التي نريد أن نقف عندها وننتهي وننهي درسنا بذلك، أننا ما ينبغي أن نجعل من هذه المسألة سببا لتمزيق وحدة الأمة كما هو شأن بعض الإخوة إلى الآن، يجعلون من مسألة اجتهادية سكينا يبضعون بها وحدة الأمة ويمزقونها شر ممزق. مسألة أبسط مني. الصحابة اختلفوا، عبد الله بن عباس أول الاستواء تأويلا تفصيليا كما أوله الخلف، وغيره ما أول، والكل لم يضق بعض منهم ذرعا بالبعض الآخر، الكل متفقون متحابون. ما في مسألة اجتهادية، ولا يجوز لي أن أجعل من اجتهادي دينا هو الحق وحده، وأجعل من اجتهادك الباطل ثم ألزمك بأن تتحول من باطلك الاجتهادي إلى حقي الاجتهادي بموجب إيش؟ كيف بدي ألزمك بهذا الشيء؟ والثاني كمان هيك بيقول لك، نصبح نحن أشلاء، نعم مقطعة الأوصال، نصبح بدلا من أن نكون أمة واحدة متآخية نصبح فئات متصارعة متخاصمة متعادية، وهؤلاء رسل لهذا العدوان، غير جائز. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه. وفي آخر درسنا نقول كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مقدم العيد بعد انتهاء هذا الشهر وبعد توفيق الله عز وجل لنا في صيامه وقيامه مقدم خير، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى منه براعة استهلال لرحمات كثيرة يكرمنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه البلدة وسائر بلاد العالم العربي والإسلامي. نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد يا رب أن جمعتنا على دراسة كتابك العظيم، لك الحمد أن رزقتنا تلاوته، ولك الحمد أن رزقتنا الانتساب إليك بذل العبودية لك يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بذاتك العلية إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك، ونسألك يا ربي بحسن ظننا بك أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر اللهم أمورنا، اجبر اللهم كسر قلوبنا، أذهب يا رب غم نفوسنا. اللهم أعطنا سؤلنا بما شئت وكيف شئت، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعلم السر وأخفى، أعطنا سؤلنا بما شئت وكيف شئت، أعطنا سؤلنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذرياتنا وأولادنا. متعنا اللهم بالعافية التامة ما أحييتنا، فإن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من كبائر الأفعال، ونعوذ بك من كبائر الأخلاق، ونعوذ بك من كبائر الأهواء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة السائلين. اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك اللهم ونحن عبادك المضطرون اللائذون إليك الواقفون ببابك أن تكشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت. اكشف اللهم عنا السوء بما شئت وكيف شئت. فرج اللهم عنا ما أهمنا، وأنت تعلم بما أعلم بما نزل بنا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا بمنك وجودك ممن استجبت دعاءهم. تقبل اللهم منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعلنا بمنك وجودك من عتقاء شهر رمضان. كفر اللهم عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.